أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الرواية العاشرة التي استدل بها على ولاية الفقيه العامة، وهي مقبولة عمر بن حنظلة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، إلى آخر الخبر. قلنا أن الاستدلال بهذه المقبولة له تقريبان. التقريب الأول هو المعروف في الألسن، وهو بقوله عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما. حاكما يعني وليا وسلطانا، الفقيه جعله الإمام وليا، وهذا التقريب هو الذي يظهر من الشيخ الأنصار رحمة الله عليه وغيره. التقريب الثاني الذي جعلناه أولا سابقا هو أن الإمام عليه السلام منع من الرجوع إلى من؟ إلى السلطان وقضاة الجور، وقال: يجب عليكم أن ترجعوا إلى الفقيه، من روى حديثنا وعرف أحكامنا، يعني الفقيه. واضح الفكرة؟ وهذا يعني أن الفقيه يجب الرجوع إليه في كل شيء. لماذا في كل شيء؟ لا فقط في فض النزاع وفصل الخصومات، لا، في كل شيء. لماذا؟ لأن الراوي والسائل سأل لا فقط عن حالة الرجوع إلى القاضي، بل سأل عن حالة الرجوع إلى السلطان أيضا. منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، فذكر السلطان، فالإمام منع من الرجوع إلى السلطان في حالات النزاع. زين، منع من الرجوع إلى السلطان وقال: ارجعوا إلى الفقيه. وهذا يعني أن الفقيه قائم مقام القاضي وقائم مقام السلطان، الوالي، الخليفة، الفقيه، وهذا معناه الولاية العامة. واضح الفكرة؟ هذا كان تقريباً للاستدلال. إذا تذكرون، السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه قال: بما أن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية استند إلى الآية الكريمة: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فقال: لابد أن نستوضح معنى هذه الآية. طبعا قبل هذه الآية أيضا هناك آيات مرتبطة بهذه الآية. إذا تذكرون، بلي، قبل هذه الآية الآيات تبدأ من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سيد الخميني أفاد بأن قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذا لا يخص القضاء، يخص لا يعم القضاء وغير القضاء، لكننا ذكرنا أن الظاهر هذا يختص بالقضاء. وإذا حكمتم بين الناس، هاي البينية، لو كانت الآية وإذا حكمتم على الناس كان يشمل القاضي وغير القاضي، ولكن حكمتم بين الناس يقول. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بالنسبة لهذه الآية الكريمة فقد ذكر سيد الخميني رحمة الله عليه أن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا الرد إلى الله والرسول في مطلق التنازع، يعني في التنازع الذي يرجع فيه إلى القاضي ليحكم، أو في التنازع الذي يرجع فيه إلى السلطان لكي ينفذ الحكم ولكي يقوم بفض النزاع وحل النزاع بشكل من الأشكال التي هو يراها. يعني السلطان باعتبار مو فقط له جنبة تشريعية وتقنينية، السلطان له جنبة تنفيذية وإجرائية أيضا. السلطان خصوصا في تلك الأزمنة كان يقضي وكان ينفذ وكان يأمر وينهى، يقنن زين ويحد أيضا. طيب، فإذا الآية لا تختص بالموارد التي يرجع فيها إلى من؟ إلى القاضي لكي يحل النزاع بين المتخاصمين، لا، تعم حتى موارد الرجوع إلى السلطان لكي ينفذ الأمر، باعتبار كما قرأنا عن السيد الإمام الخميني باعتبار أن هناك موارد يكتفى فيها بالرجوع إلى القاضي، كما في مورد النزاع في دين، أنا أقول أنا داينتك أنت تنكر، فنذهب إلى القاضي والقاضي يطلب من المدعي البينة، فإن لم يكن له بينة فيستحلف المنكر وهكذا. لكن أحيانا لا، أحيانا القضية تكون أكبر من القاضي، ولذلك الآن في زماننا هذا أحيانا القاضي المنصوب من قبل الدولة إن صح التعبير ففي مدينة مثلا يقضي، وأحيانا المتخاصمان يضطران إلى التقاضي أو التحاكم إلى محاكم أخرى أعلى من هذه المحكمة، وأحيانا لا يحل النزاع إلا بتدخل رئيس الوزراء رئيس الجمهورية وهكذا، لأن لهم صلاحيات أوسع وأكبر. فإذا هذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا النزاع في شيء، هذا عموم به في كل شيء، في شيء يرجع فيه إلى القاضي ويحل النزاع، أو في شيء لا يرجع عادة إلى القاضي بل إلى السلطان. زين، ثم قال عز وجل بعد ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. السيد الإمام الخميني ماذا قال؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا المراد من الطاغوت الأعم من القاضي الجور والسلطان الجائر، لأن الكل طواغيت. طبعا ألم ترى، إحنا اللي يحضر بحث تفسيرنا يعرف أن الهمزة هنا همزة استفهام، ولكن أريد منها الاستنكار أو التعجب. استنكار هذه الحالة، ألم ترى إلى الذين، والخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألم ترى يعني أرأيت كيف أنه الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني بالقرآن، يزعمون يعني هم غير مؤمنين حقيقة، ولكنهم يزعمون أنهم آمنوا، وإذن هم منافقون لو لا منافقون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني بالكتاب الذي نزل على الرسل من قبلك مثل التوراة والإنجيل. هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يودون ويعملون للتحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. فالسيد الخميني يقول هنا المراد من الطاغوت الأعام، والقرآن الكريم يستنكر على من يتحاكم إلى الطاغوت. والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الآية أيضا لاستنكار التحاكم إلى الطاغوت الأعم من التحاكم إلى السلطان أو التحاكم إلى القاضي المنصب من قبل السلطان الجائر. واضح الفكرة؟ هنا وقع الكلام بينهم أنه ما هو المراد من الطاغوت. السيد الخميني شو يقول؟ يقول الأعم يشمل السلطان الجائر والقاضي الجور، هكذا يقول. ويقول الإمام ذكر الآية لأجل النهي عن التحاكم إلى كل طاغوت هسه سلطان أو لا، وأمر بالرجوع إلى الفقهاء. زين، في المقابل السيد السيستاني دام ظله ناقش السيد الإمام في هذا التقريراته الاجتهاد والتقليد والاحتياط، ناقش السيد الخميني بهذه المناقشة في الاجتهاد والتقليد صفحة 102 قائلا بأن المراد من الطاغوت ليس هو السلطان في الآية، المراد من الطاغوت ليس هو السلطان بل غير السلطان، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول بأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جزيرة العرب سلطان وأمير، لم يكن لا سلطان ولا أمير حتى يكون هو المراد من الطاغوت أو يكون هو القدر المتيقن كما يقول السيد الخميني، بل لم يكن لديهم نظام قضائي، أساسا نظام قضائي ما كان عندهم، وإنما كانوا يتحاكمون إلى شيخ العشيرة إذا وقع النزاع داخل أبناء نفس العشيرة، يرجعون إلى من؟ إلى شيخ العشيرة، وإلى الكهنة والأصنام بنحو الاستقسام بالأزلام إذا كان النزاع بين عشيرتين. هكذا كان وضعهم، يعني في مكة وفي المدينة ما كان هناك سلطان، حتى تكون الآية قد جاءت للنهي عن الرجوع إلى سلاطين الجور. أساسا ما كان هناك فت قاضي، نظام قضائي ما كان موجود، نظام القضائي يعني أن يكون هناك سلطان وقاضي منصوب من قبله، وهذا القاضي يحكم على ضوابط وتشريعات وتقنينات. هذا النظام ما كان موجود زين، وإنما إذا حصل النزاع بينهم، إذا النزاع داخل العشيرة الواحدة، الآن هم موجود هذا الشيء. الآن في عراقنا نجد أنه إذا تنازع شخصان من عشيرة واحدة يرجعون إلى شيخ العشيرة، هو يحل بيناتهم بالفصل ونحوه. إذا لا بين عشيرتين فيرجعون إلى واحد ثالث. سابقا كانوا يرجعون إلى الكهنة، الكاهن باعتبار أنه الكاهن هو اليهودي العارف بشريعة موسى عليه السلام، باعتبار كان متعلم ويعرف الأحكام زين، فكان يرجعون إلى من؟ إلى الكاهن، يعني جهة ثالثة مستقلة يعتبروها. بس هذا من يحكم شلون يحكم؟ مو على ضوء ما أنزل الله تعالى. القرآن يعتبره طاغوت زين. فالإشكال الدليل الأول على أن المراد من الطاغوت ليس هو السلطان، دليل الأول نقول أساسا يقول لم يكن هناك سلطان، لم يكن هناك سلطان حتى تجي الآية تنهى من الرجوع إلى السلطان. ما واضحة الفكرة إن شاء الله؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو النظر إلى سبب نزول الآية، فإن الآية من الآيات المدنية. شنو سبب نزولها؟ طبعا في سبب النزول هناك روايات كثيرة، مو من طرقنا طبعا، من طرق العامة. نعم ورد في بعض تفاسيرنا مثل مجمع البيان، لكنه مأخوذ من العامة. احنا من طرق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل لم يرد بشكل متصل أن الآية نزلت في من. نعم ورد في تفسير القمي فتشي يقول في التفسير القمي الجزء الأول صفحة 141 يقول أنها نزلت في الزبير بن العوام. مو الآية الكريمة تتحدث عن من؟ عن منافق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ففي تفسير القمي طبق يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، طبق ذلك على من؟ على الزبير. يقول فإنه نازع رجلا من اليهود في حديقة، فقال الزبير ترضى بابن شيبة اليهودي. الزبير كان يريد يصير التحاكم إلى من؟ إلى ابن شيبة اليهودي. هسه تتعجب ليش نقول باعتبار طبق هذه الرواية. طبعا القمي هم ما نسبها إلى إمام، هذا هم لازم تلتفتوا. القمي ما نسب هذا الشيء إلى إمام معصوم، ما ندري رواية هذه لو هو مأخوذ من بعض الكتب غير المسندة إلى المعصوم زين. فالزبير طبق هذا الكلام للقمي أنه منافق، ما دام منافقا فراد يروح ويتحاكم عدما عند يهودي. ليش؟ لأن ذاك يأخذ رشوة، يطي مبلغ حتى تكون الحديقة إليه. فقال اليهودي، يهودي ترضى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليهودي يروح يتحاكم عدما لأنه الحق يرى الحق معه. إذا الحق معه محمد ما يأخذ رشوة فيحكم له. أما إذا راح اليهودي صاحبه يأخذ رشوة ويضيع الحق عنه. زين، هنا يقول: فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. وفي مصادر الجمهور وفي المجمع البيان الجزء الثالث صفحة 102 يقول: في رجل من اليهود ورجل من المنافقين، أسمينه ما ندري، هنا يعني ما ذكر اسم المنافق، كان بينهما خصومة، فقال اليهودي: أحاكم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة ولا يجور في الحكم. فقال المنافق: لا، بل بيني وبينك كعب بن الأشرف، وهو اليهودي الذي أهدر دمه النبي صلى الله عليه وآله، لأنه علم أنه يأخذ الرشوة. فنزلت الآية عن أكثر المفسرين. طبعا يروون فد رواية هم عجيبة في المقام، يعني شيء بالشيء يذكر. فيقال بأنه كان أيضا بين رجل منافق منازعة مع يهودي، فهذا المنافق يريد التحاكم إلى كاهن من كهنة اليهود، وذاك يريد التحاكم إلى النبي وإلى المسلمين. اليهودي يريد التحاكم لأنه ما يأخذ الرشوة، يحكمون بالحق. فراحوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم لمن؟ لليهودي. ثم ذاك المنافق قال: أنا ما أطمئن، خلي نروح الخليفة الأول. راحوا للخليفة الأول فحكم بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حكم لمن؟ لليهودي. هذا المنافق باعتباري منافقا ما يأخذ لا بكلام النبي ولا بالأول، قال: خلي نروح يم الخليفة الثاني. راحوا يم الخليفة الثاني، حكوا له القصة. اليهودي قال: رحنا للنبي ثم إلى الخليفة الأول فحكموا لي. ومع ذلك هذا المنافق ما يأخذ بحكمهم. الخليفة الثاني قال لهم: اصبروا شوية. راح جاب السيف مالته وضرب به على ذاك المنافق. هنا يقول باعتبار أنه كيف لا يؤمن بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال أنه فرق بين الحق والباطل فلقب بالفاروق. هذا هذه القصص والخرافات يروها أيضا في هذا المقام. زين، على أي حال الوارد في الأخبار مختلف الأخبار أن هذا المنافق، طبعا بعضهم يقول هذا المنافق كان من اليهود أيضا وأسلم ولكنه كان يهوديا. على أي حال فهذا المنافق أراد أن يتحاكم إلى من؟ إلى الكاهن. فنزلت الآية وقالت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طبقا لشأن النزول وسبب النزول، التحاكم إلى من يصير؟ إلى السلطان، لو إلى الكاهن، إلى الكاهن. فالآية الكريمة أجنبية عن قضية الرجوع إلى من؟ إلى السلطان، أجنبي عن ذلك تماما. ما واضح الفكرة؟ هكذا أفاد دام ظله. ويمكن أن نقوي شوية بعد أكثر هذا الإشكال ببعض الأخبار الواردة في مورد الآية من قبيل معتبرة أبي بصير في تفسير البرهان الجزء الثاني صفحة 116، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قول الله عز وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فقال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون. الظاهر أن الحكام المراد هو القضاة كما يتضح، أما إنه لم يعني حكام العادل ولكنه عنا حكام الجور. يا أبا محمد، أبو محمد هو أبو بصير، إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العادل. حكام أهل العدل منو مولانا؟ منو مولانا؟ يعني الشيعة، فقهاء الشيعة. فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هنا المراد من الحكام ما هو؟ يعني القضاة، لقوله ليقضوا له. يقول إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، يعني المراد ماذا؟ القاضي. إلا اللهم أن يقال أنه يعم السلطان أيضا، باعتبار أن السلطان أيضا كان يقضي بنفسه أحيانا، خصوصا في موارد نزاع شديد يتطلب تدخل الحاكم بنفسه. هاي الرواية يمكن أن يستشهد بها أن المراد من الطاغوت هو القاضي لا السلطان، لأن الإمام طبقه على من؟ على القاضي. يقول فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله ألم تر إلى الذين يزعمون، فطبق الطاغوت على من؟ على القاضي. ورواية أخرى أيضا مرسلا عن يرويه العياشي في الجزء الأول صفحة 254 مرسلا عن يونس مولى علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلا أن يرافعه إلى السلطان فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت، وقد قال الله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله بعيدة، يعني هاي الآية ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. زين، بلي، خوش. فإذا هذه الروايات لعلها تكون مؤيدة لما ذهب إليه السيد المرجع دام ظله من أن المراد من الطاغوت في الآية ما هو؟ غير السلاطين، هسه الكهنة، أو إذا توسعنا يشمل القضاة غير السلاطين. طبعا هذا الإشكال يمكن الجواب عليه. كيف يمكن الجواب؟ باعتبار أنه خل نرجع ونشوف معنى الطاغوت، هل يعم السلطان لغة أو لا يعم؟ الطاغوت هو مأخوذ من طغى يطغى، بمعنى تجاوز الحد، وهذا المفهوم طغى يطغى فهو طاغوت. هذا المفهوم ينطبق على كل من تجاوز الحد، الحدود الشرعية، سواء كان قاضيا أم كان سلطانا أم كان كاهنا. ولذلك نجد إطلاق الطاغوت على الشيطان أيضا لأنه تجاوز الحد، ونجد إطلاق الطاغوت على السلطان وعلى كل من يتجاوز الحد. لاحظوا في صحاح الجوهري جزء السادس صفحة 2412 يقول: طغى يطغى ويطغو طغيانا، أي جاوز الحد، وكل مجاوز حده في العصيان فهو طاغين. زين، إلى أن يقول: والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. لاحظوا، كل رأس في الضلال فهو طاغوت. وفي مصباح المنير الجزء الثاني صفحة 373 يقول: طغى طغوا من باب قال وطغي وطغى وطغى من باب تعب، إلى أن يقول بلي. والاسم الطغيان وهو مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان فهو طاغين. لاحظوا، في مفردات الراغب يقول: طغوت وطغيت طغوانا وطغيانا، وأطغاه كذا حمله على الطغيان، وذلك تجاوز الحد في العصيان. إلى أن قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فعبارة عن كل متعد، ولما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا. فاللفظ له عمومية أو لا؟ قطعا اللفظ له عمومية. فإذا كان اللفظ عاما فيقال بأن الآية تحمل على عمومها أو على إطلاقها. فالآية الكريمة عندما استنكرت التحاكم إلى الطاغوت نقول تستنكر التحاكم إلى كل طاغوت. قد تقول: إذن الدليل الأول للسيد المرجع، والدليل الثاني شنو؟ الدليل الأول ماذا كان؟ أنه لم يكن هناك سلطان في زمن نزول الآية حتى يرجع إليه. الدليل الثاني شأن النزول، نقول: أما أنه لم يكن سلطان فنقول مولانا عدم وجود مصداق للمفهوم في زمن النزول هذا لا يعني تقييد المفهوم العام بغير ذلك المصداق، وإلا ينسد باب الاستنباط مولانا. القرآن الكريم يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كان هناك مصادق للماء في ذلك الزمان. الآن قد نجد مصادق للماء أصلا لم تكن موجودة في ذلك الزمان، كما في المياه المستخرجة بالآبار الارتوازية، مو الآبار الاعتيادية، لا الارتوازية مثلا، أو نصعد للسماء هناك نشوف لنا فد ماء. فإذا عدم وجود مصداق في زمن نزول الآية هذا لا يعني أن نقول الآية بعد ما تشمل المصادق الجديدة المتجددة، مو شيء. وأما سبب النزول فمولانا كما قرأنا في التفسير ومر علينا في درس التفسير كثيرا أن سبب النزول إن صح طبعا، لأنه لم يصح ولا سبب من أسباب النزول لم يرد بطريق صحيح عندنا، لكن لو صح فنقول المورد لا يخصص الوارد، أسباب النزول لا يمكن أن تخصص الآيات الكريمة، المورد لا يخصص الوارد أبدا. زين، وأما الرواية التي قرأناها صحيحة أبي بصير فنقول هذه الرواية ليست إلا تطبيقا من قبل الإمام على القاضي، تطبيق مو حصر. أكثر روايات التفسير هي تطبيق للآية على بعض الموارد وليس تفسيرا لمضمون الآية أو تعيينا لكامل مصادق الآية، تطبيق، وهذا لا ينافي الشمول لغير ذلك المصداق الذي طبق عليه الإمام. ويشهد لذلك مولانا الرواية الثانية التي قرأناها. في الرواية الثانية الإمام طبقه على من؟ على السلطان أساسا، أصلا ما ذكر القاضي. لاحظوا في رواية العياشي: من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما، فأبى إلا أن يرافعه إلى من؟ إلى السلطان. فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت، وقد قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإذا الرواية الثانية يعني على عكس مراد المستدل، على العكس، لأنه في الرواية الثانية ماكو قاضي، سلطان مذكور. وهذا يشهد أن الآية الكريمة كما يمكن تطبيقها على القاضي يمكن تطبيقها على السلطان، لأن كل جائر هو طاغوت، كل جائر هو طاغوت يعتبر. فإذا بهذا البيان نقول بأن الآية الكريمة لها إطلاق: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله، آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا استنكار التحاكم إلى الطاغوت مطلقا. زين، قد يقال طبعا قد يقال أن الآية الكريمة واردة في مورد شخصي، يعني قضية خارجية مو حقيقية. الآية الكريمة واردة في قضية خارجية، يعني تتحدث عن قضية. لو كانت الآية تقول هكذا: لا يجوز لكم التحاكم إلى الطاغوت، هاي قضية حقيقية لو لا؟ حقيقية. فكنا نقول مفهوم الطاغوت عام، لكن الآية تتحدث عن قضية خارجية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ فالقضية خارجية، ومن المعلوم أن ذلك الطاغوت الذي أرادوا التحاكم إليه ليس سلطانا. نقول إذن ما دامت القضية خارجية إذن لا تشمل السلطان الجائر. نقول في الجواب على ذلك: صحيح القضية خارجية، ولكن القرآن الكريم يختص بتلك القضايا لو لها عموم لكل زمان؟ طبعا لها عموم، ولذلك ورد في بعض الأخبار أن القرآن يجري كما يجري الشمس والقمر، يعني في كل زمان القرآن ينطبق. عرفت كيف؟ فلا يمكن تخصيص الآية بذلك الزمان أو بالكاهن أساسا الرواية أبي بصير اللي قريناها نجد أن الإمام طبق الآية على القاضي، على القاضي، قاضي الجور. والحال في زمن نزول الآية لم يكن هناك قاضي، كان هناك كاهن، وأراد التحاكم إلى من؟ إلى الكهنة. موشي؟ يعني في زمن نزول الآية ما كان هناك نظام قضائي، والحال الإمام طبق الآية على من؟ على القاضي الذي يعمل ضمن النظام. فهذا معناه أن الإمام عليه الصلاة والسلام توسع في تطبيقات الآية نظرا إلى سعة مفهوم الآية الكريمة، مفهوم الطاغوت في الآية الكريمة. زين، فإذا الآية الكريمة تشمل السلطان والقاضي والكاهن وكل من يحكم بالجور، كما أفاد السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.